بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب الرضا. قد تقدم معنا في المجلس الماضي بيان جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بكتاب الرضاع، واليوم إن شاء الله نتم الحديث عنها. فالأصل في الرضاع أنه واجب على ولي الإبن، والمراد به بالخصوص الأب، فالأب هو المسؤول عن الإرضاع لابنه كما هو مقرر في أصول الشرع لقوله سبحانه وتعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. والمخاطب بذلك آباء الأولاد. وعلى هذا فإن الوالد هو المسؤول عن نفقة الرضاع والإجارة الرضاع. وأما بالنسبة للأم فإنها هي الأصل في الإرضاع. فإذا أراد الإنسان أن يسترضع، فإن أول من يقع عليه الرضاعة هو الأم. وإذا طلبت الأم أن ترضع ابنها فإنها أحق به من غيرها. ولذلك قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. ومن ثم قال العلماء: إن الآية الكريمة خبر بمعنى الإنشاء، فكأن الله سبحانه وتعالى قال على الوالدات أن يرضعن، ويجب على الأم أن ترضع ابنها إذا كانت في عصمة الزوج أو كانت مطلقة طلاقا رجعيا لم تدن بالخروج من العدة، وحينئذ تقوم بالرضاع، وهو واجب عليها في مذهب جماهير العلماء رحمهم الله. وذلك لنص آية البقرة على الوجوب واللزوم. وحينئذ يقوم الزوج بالإنفاق على زوجته والإحسان إليها كما قال سبحانه وتعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فحينئذ يطالب الأب بالإحسان إلى ولده والقيام عليه. وأما إذا كانت المرأة قد دانت من الزوج فوضعت حملها وخرجت من العدة فإنها أجنبية، وحينئذ يجب على الزوج أن يفرض لها نفقة الرضاع الذي تقوم به لابنه كما هو مذهب جماهير العلماء رحمهم الله. وليس من حق الوالد أن ينتزع الولد من أمه إذا كانت الأم تريد إرضاعه. واختلف العلماء رحمهم الله: إذا تبرعت امرأة أجنبية بالرضاعة واشترطت الأم الأجرة، وذلك في حال خروجها من العدة بعد الطلاق، هل من حقها ذلك؟ وذلك على مذهبين مشهورين: أقواهما أنه لا يجب عليه أن يدفع للأم الأجرة، وأنه حينئذ يجوز له أن يعطيها للأجنبي المتبرعة. المسألة الثانية من مسائل الرضاع: إذا علمنا أن الأصل أن تقوم الأم بالرضاع، فلو أن الأم ماتت أو تعذر إرضاعها لابنها، فحينئذ يقوم الأب باستئجار المرضعة ودفع تكاليف الرضاع سنتين كاملتين على ظاهر نص كتاب الله عز وجل. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرض للمرأة التي تقوم بالرضاعة وليدة، وذلك على ما هو مذهب بعض السلف رحمة الله عليهم. والحديث ضعيف لقوة الكلام في سنده، ولذلك قال العلماء: يفرض للمرأة التي تقوم بالرضاع أجرة المثل. فإذا قالت: أريد مبلغا معينا ورضي ولي الصبي، فمن حقه أن يدفع لها ذلك. وإذا أراد الأب أن يسترضع امرأة أجنبية لكي تقوم بإرضاع ابنه، فإنه يجب عليه أن يتخير أفضل النساء وأحسن النساء، وهذه من الحقوق التي تجب على الوالد لولده. ولذلك لا ينبغي التساهل في الرضاعة وترك الصبي لكل من هب ودب يقوم بإرضاعه. والسبب في هذا أن اللبن الذي يقوم الصبي بارتضاعه له أثر على أخلاق الصبي، ولذلك قالوا يحرم عليه أن يوقعه فيما يكون سببا في الضرر عليه. فلا ترضعه امرأة حمقاء ولا خرقاء ولا جهلاء ولا ممن عرف برديء الأخلاق، فإن المرأة إذا كانت رديئة الخلق ورضع منها صبي أو صبية تأثرت باللبن منها، والغالب أن الصبي والصبية يكون كحال هذه المرأة من حيث حالها كمالا ونقصا وسلبا وإيجابا. ولذلك كانوا يقولون يتخير المرضعة أكثر مما يتخير الزوجة، فإن لبن المرضعة قد يكون أقوى سلطانا وأشد تأثيرا على أخلاق الصبي. وجاء في بعض الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يمنعون من الارتضاع من المرأة الخرقاء، وهي المرأة الجاهلة التي لا تحسن التصرف في الأمور، وكانوا يقولون قل أن تكون المرأة المرضعة بخيلة أو كريمة إلا كان الصبي كحالها بخلا وكرما. وذكروا أن صبيا أنه قد يكون الصبي من بيت معروف بالكرم ثم ترضعه امرأة معروفة بالبخل، فإنه سرعان ما يتأثر بذلك ويكون بخيلا، والله أعلم بسره في خلقه وما جعل في فطرته التي خلق الناس عليها. فإن لدم الرضاع له قوة وتأثير، ولذلك قالوا جعل الله رضاع النبي صلى الله عليه وسلم في بادية بني سعد، وكانت معروفة بالفصاحة والبلاغة والطلاقة، فاختار الله لنبيه أفضل العرب لسانا وأحسنهم بيانا. فالمقصود أنه ينبغي على والد الولد أن يحتاط في الاختيار للولد وأن يحسن له المرأة المرضعة. وإذا أرادت المرأة أن ترضع الصبي فلها حالتان: الحالة الأولى أن يكون الرضاع بالأجرة، والحالة الثانية أن يكون الرضاع عقدا على البيع، وذلك ببيع لبن المرأة المرضعة. أما الحالة الأولى فتقول المرأة المرضعة: أرضع هذا الصبي وآخذ على الحولين 10,000، لكل حول 5,000 أو نحو ذلك، فهذا يعتبر من الإجارة بالأيام، والإجارة تتحدد بالعمل وتتحدد بالزمان. فإذا قالت أرضعه حولين 10,000 فقد حددت إجارتها بالزمان، وقالوا إنه إذا تحددت الإجارة ووقع عقدها بين الولي وبين المرأة المرضعة فإنها تستحق الأجرة بمجرد العقد. وبناء على ذلك قالوا إنه حينئذ إذا أرعها يكون لها المبلغ بتمام العقد على ما هو مذهب طائفة من العلماء في باب الإجارة، أن الأجرة تستحق بمجرد العقد، ثم يخل الولي أو المستأجر، ثم يكون صاحب الإجارة أو المستأجر يأخذ المنفعة بحسبها على الزمان والعمل، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله في موضعه. الحالة الثانية أن تقرر الرضاع بدون تحديد للمدة، كأن تقول أرضعه حتى يختم، وحينئذ يكون الرضاع بالعمل. وهاتان حالتان للإجارة على الرضاع، ومذهب جماهير العلماء رحمهم الله أن الإجارة على الرضاع مشروعة، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فشرع الإدارة على الرضاع. وكان طائفة من العلماء رحمهم الله يستدلون بهذه الآية على مشروعية الإدارة، فيقولون هي دليل على مشروعية الإدارة على العموم فضلا عن الخصوص التي جاءت بسببه. الحالة الثانية أن يكون اللبن في الإناء والوعاء، وتقول صاحبة اللبن أبيع هذا الوعاء بكذا وكذا، فهذه المسألة تعرف عند العلماء رحمهم الله بمسألة بيع لبن الآدمية، وهي من المسائل التي اختلف فيها العلماء رحمهم الله من السلف، فمنهم من أجاز ومنهم من منع. وبيان هذه المسألة يتضح في نقاط: أولاها صورة المسألة، وصورتها أن يكون الحليب منفصلا عن الثدي، فإذا وقع الحليب في الإناء أو الوعاء عرض للبيع. ففي هذه الحالة للعلماء قولان: القول الأول أنه يجوز بيع لبن الآدمية، وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، أنه لا حرج أن تبيع المرأة لبنها سواء كانت محتاجة إلى المال أو لم تكن محتاجة. فلو قالت له: كل كأس أبيعه بعشرة، صح البيع ووقع. القول الثاني أنه لا يصح البيع ولا يجوز، ولا يجوز بيع لبن الآدمية، وهو مذهب الحنفية رحمة الله على الجميع. النقطة الثانية تحديد محل الخلاف بين القولين، فمحل الخلاف بينهما إذا وقع الحليب منفصلا عن الثدي. أما لو كان الحليب في داخل الثدي وقالت له: أبيعك ما في ثدي بمئة، أو أترك الصبي يرضع ما في الثدي بمئة، فإنه لا يجوز بالإجماع. والسبب في ذلك أنه من بيع الغرر، وذا وجه الغرر أننا لا ندري كم قدر هذا الحليب، ولا ندري أهو كثير أو هو قليل، ومن ثم لا يجوز البيع في هذه الحالة بإجماع العلماء، لأنه من بيع الغرر. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع ما في الضرع، وهذا من هذا، ولذلك قالوا لا يجوز البيع في هذه الحالة لأنها جهالة في المبيع. والقاعدة في كتاب البيوع أن الجهالة توجب الغرر، والغرر يوجب فساد العقد والبيع. الأدلة: استدل الذين قالوا بجواز بيع لبن الآدمية بأدلة منها قوله سبحانه وتعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهم. وجه الدلالة أن الله شرع دفع الثمن في مقابل الحليب من باب الإجارة، فلا حرج أن يدفع الثمن في مقابله في باب البيع، لأن الكل معاوضة. الدليل الثاني قوله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع. ووجه الدلالة أن الآية عممت، وبيع لبن الآدمية داخل في هذا العموم، حتى يدل الدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم والمنع، ولا دليل في الكتاب والسنة على تحريم بيع لبن الآدمية، فيبقى على هذا الأصل الذي يدل على الجواز. الدليل الثالث القياس، وذلك من وجوه أشهرها وأقواها: يجوز بيع لبن الآدمية كما يجوز بيع لبن بهيمة الأنعام، بجامع كون كل منهما فضلة حي، فكما جازت المعاوضة على لبن بهيمة الأنعام وجاز بيع لبن الإبل والبقر والغنم، كذلك يجوز بيع لبن الآدمي لأن الكل فضلة من حي. أما الذين قالوا بالمنع فاستدلوا بأدلة، قالوا إن بيع لدن الآدمية يخالف التكريم للآدمي، وقد قال الله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم، فأخبر سبحانه وتعالى أنه كرم الآدمي، وبيع لبن الآدمية امتهان يخالف مقصود الشرع من التكريم. الدليل الثاني القياس، قالوا لا يجوز بيع لبن الآدمية كما لا يجوز بيع أعضائها، فكما يحرم بيع أعضاء الإنسان كذلك لا يجوز بيع لبنه، وهذا يدل على أن بيع أعضاء الإنسان لا يجوز، وهذا أمر يكاد يكون بإجماع العلماء من حيث الاستقراء، فإن من استقرى أصول العلماء في كتاب البيع لا يشك أن بيع أعضاء الآدمي محرم، وذلك أن البيع لا يصح إلا بالملك، والإنسان غير مالك لنفسه، وإنما المالك لهذه الأنفس هو الله جل جلاله، وأباح الله بالإنسان أن يملك الإنسان في حال الرق، وذلك على سبيل الخصوص بمقاصد شرعية معروفة ولا يقاس ولا يلتحق عليها الحر، لأنه باق على الأصل المعتبر، وتبقى الأعضاء على الأصول من كون الإنسان ليس مالكا لها، وإنما شرع له أن يسعى في تحصيل مصالحه. هذا القياس يحتج به الحنفية ويقولون أنتم تقولون بجواز بيع لبن الآدمية، نقول لكم لبن الآدمية كيدها ورجلها، فكما أن يد الآدمية لا يجوز بيعها كذلك لا يجوز بيع لبنها، لأن هذا من الجسد وهذا من الجسد. واعترض الجمهور على هذا القياس فقالوا إن هذا قياس مردود، وذلك لأن الأعضاء قطعها ضرر واللبن خروجه منفعة، ولأن اللبن سائل والأعضاء جامدة فقالوا إذا كنتم تقولون إن اللبن سائل والأعضاء جامدة وكلاهما مفارق للآخر من حيث الصفة، نقول لكم لا يجوز بيع لبن الآدمية كما لا يجوز بيع دموعها، فكما أن الدمع لا يجوز بيعه كذلك لا يجوز بيع اللبن، وهذا من عديد ما ذكروا، فبناء على ذلك يسلمون من الاعتراض الذي ذكر. ولكن يجاب عن هذا القياس أيضا ويقال إن الدموع لا منفعة في شرائها، فلم يصح عقد البيع عليها، والأصل أن البيع لا يصح إلا لما فيه منفعة مقصودة، والدموع ليست فيها منافع مقصودة بخلاف اللبن، فأصبح قياسا مع الفارق. وبناء على هذا فإن الذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بجواز بيع لبن الآدمية، وذلك لصحة ما ذكروه من دلالة الكتاب من حيث العموم، وقياسا على الإجارة، لأن الأصل المعتبر عند العلماء رحمهم الله على اختلاف مذاهبين أنهم يقيسون البيع على الإجارة والإجارة على البيع، وذلك لأن كلا العقدين إنما هو من باب المعاوضة، فكما أجاز الشرع أخذ العوض على اللبن في باب الإجارة كذلك يجوز أخذ العوض على اللبن في باب البيع ولا فرق. وقياس الجمهور أقوى من قياس الحنفية عليهم رحمة الله، وأما ما ذكروه من قوله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم، وقولهم إن تكريم الآدمي يمنع بيع لبنه، فهذا مردود، وذلك لأن تكريم الآدمي لا يخالفه ولا يناقضه جواز بيع لبنه، بدليل أن الشرع استأجر المرأة للإرضاع، والاستئجار أكثر امتهانة امتهانا من البيع، ولذلك كما جازت الإجارة بحكم الشرع بجواز الإجارة نفهم جواز البيع وأنه لا حرج على الإنسان أن يشتري اللبن إذا ثبت أنه يجوز بيع لبن الآدمية. فينبغي التنبيه على أنه ينبغي حفظ أنساب حفظ ما يترتب على اللبن من الأحكام الشرعية، ولا يجوز التساهل في ترك اللبن دون نسبة لأمه. فإذا أراد الإنسان أن يشتري اللبن فلا بد من معرفة الأم، وذلك لكي يبني عليها الأحكام المقررة في كتاب الرضاعة كما سبق التنبيه عليه فيما مضى. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة. يقول المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة. هذا الحديث اشتمل على تنزيل الرضاعة منزلة النسب، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في كتاب الرضاعة. وقد اعتنى المحدثون رحمهم الله بهذا الحديث، وذلك لأنه أصل من الأصول التي دلت على محرمية الرضاعة، وأنه إذا ثبتت الرضاعة فإنه لا يجوز لمن ارتضع أن ينكح المرضعة ولا ما تفرع منها، وكذلك قرابتها على الحال المعروف في النسب. ولهذا الحديث قصة وسبب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله علي رضي الله عنه يوما من الأيام فقال: أتنوق في قريش وتدعنا؟ وقوله أتنوق في قريش وتدعنا كأنه يستغرب من النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتزوج من بطون قريش ويترك بني هاشم وهم قرابته صلوات الله وسلامه عليه. فوقع هذا السؤال من علي رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا السؤال دليل على أنه لا حرج في النكاح من القرابة، وفيه رد على من قال إنه يحرم النكاح من الأقارب. والسبب في هذا أن طائفة من السلف كانوا يقولون: لا يتزوج الإنسان من قرابته كبنات عمه وبنات خاله، وذكروا أن الزواج من القريبات يضعف الولد. وفي ذلك أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: اغتربوا لا تضووا، أي خذوا من الغرباء وانكحوا في الغرباء حتى يكون ذلك أقوى للولد وأصح جسما له وأصح جسما. وفي ذلك حجة لهم أن يقولوا بالمنع، وذلك لأن الشرع قام على درء المفاسد، فلما كان الزواج من القريبات فيه هذه المفسدة قالوا إنه لا يتزوج من القريبات. والصحيح مذهب جمهور العلماء رحمهم الله من السلف والخلف أنه يجوز الزواج من القريبات، بل الزواج من القريبات في بعض الأحوال أفضل وأكمل وأعظم أجرا وأحسن عاقبة وأكمل حالا، وذلك معروف ومعهود. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه، زوجه فاطمة وهي زوجه فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، فلو كان الزواج من القرابة محظورا لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والزواج من القرابة أفضل، فإن فيه صلة للأرحام والمرأة القريبة تستر وتحسن إلى بعلها وتصبر على ضرر زوجها، وكذلك تتحمل ما يكون منه من مشاق ومتاعب. والمرأة القريبة أعرف بأحوال زوجها وأحوال قرابة زوجها، وذلك أدعى للإنسة والمحبة والرحمة وحصول الخير. والولد الذي يكون من القريبة حنون ودود، ويكون فيه ما لا يكون من الغريبة، وهذه أمور معروفة معهودة لا يمكن لعاقل أن ينكرها. فالزواج من القريبات له محاسن وله عواقب حميدة على الإنسان، وكذلك على الزوجة، على الزوج وعلى الزوجة وعلى آل كل وقرابة كل. أضف إلى ما فيه من حصول صلة الرحم، وإذا كانت القريبة امرأة صالحة دينة مستقيمة لا تخلق، وكان القريب يخشى عليها من الغريب أو يخشى أن تزوج بمن لا خير فيه، فإن الزواج منها آكد، وهي أحق من غيرها لما فيه من الإحسان إلى الرحم وصلتها وبلها بجنانها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، يعني مصر، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم رحما. فإذا كان هذا في الأرحام مع وجود المصاهرة، فكيف بالأرحام مع النسب؟ فالمقصود أن الزواج من القريبة مشروع، وأنه قد يكون في بعض الأحوال أفضل وأعظم وأكمل، خاصة إذا حسنت نية الإنسان وأراد أن يستر قريبته وأن يصل رحمه. وأما إذا كان الزواج من القريبة فيه محظور ويخشى الإنسان من تبعاته ومشاكله ومصاعبه التي تنشأ عليه أو تترتب عليه، فحينئذ يغترب الإنسان. وهكذا إذا وفق في الغريبة الصالحة التي هي خير من القريبة، فإنه حينئذ يتزوج من الغريبة، وكل جائز ولا حرج فيه، وليس لأحد أن يحرم ما أحل الله جل وعلا، بل إن نص القرآن يدل على جواز على مشروعية الزواج من الأقارب، وذلك صريح كتاب الله في قوله يخاطب نبيه بعد أن صدر الآية بقوله: إنا أحللنا لك أزواجك، ثم قال بعد ذلك: وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. فهذا يدل على مشروعية الزواج من الأقارب. فقال علي رضي الله عنه وأرضاه: أتنوق في قريش وتدعنا؟ فلو كان محرما لقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجوز الزواج من القريبات. فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وسكوته يضاف إلى ما سبق من الدلالة على مشروعية هذا الزواج. قال صلى الله عليه وسلم في جواب علي: وهل عندكم شيء؟ أي هل عندكم امرأة تصلح لأن أزوج بها؟ فقال علي: بنت حمزة. وبنت حمزة رضي الله عنها اختلف في اسمها على أقوال، قيل إن اسمها أمامة، وقيل إن اسمها أمة الله، وقيل عائشة، وقيل عمارة، وقيل فاطمة، وقيل سلمى، وقيل يعلى. فهذه سبعة أقوال للعلماء رحمهم الله في اسمها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تحل لي، أي لا يحل لي أن أنكحها وأتزوج بها. ثم قال: يبين العلة في هذا الحكم: يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة. قوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب، هذا هو موضع الشاهد من هذا الحديث، وهي قاعدة من قواعد الدين. أجمع العلماء رحمهم الله من حيث الجملة على اعتبارها، وإن كان بعض السلف رحمهم الله منازعا فيها. يقول عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. النسب مأخوذ من نسبة الشيء إلى الشيء أي إضافته، وسمي النسب نسبا لأن الإنسان إذا انتسب أضاف نفسه إلى من نسب إليه، فأصل النسب الإضافة. والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب، تحريم جهات سبع. فإذا رضع الإنسان فإنه يحرم عليه بهذه الرضاعة سبع، وذلك من جهة النسب على البناء على الرضاعة. الجهة الأولى الأمهات، فالمرأة التي أرضعته حرام عليه، لا يجوز له أن يتزوجها، وكذلك أمها وأم أمها وإن علت، وكذلك أم أبيها وأم جدها وإن علت، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فنص على تحريم المرضعة. وجاءت السنة بتنزيل أم المرضعة منزلة المرضعة، وذلك لأن أم الأم محرمة بالنسب، محرمة بالنسب فكذا الرضاعة. وبناء على ذلك يحرم على الإنسان أن يتزوج أمه التي أرضعت، وأم أمها وأم أبيها، وإن على كل سواء تمحضت بالإناث أو تمحضت بالذكور. الجهة الثانية البنت، وهي البنت التي رضعت بالماء الإنسان، وذلك بالرضاع من زوجته. وبناء على ذلك لا يحل للإنسان أن يتزوج بنته التي رضعت من زوجته. ويشمل هذا التحريم البنت المباشرة التي قامت بالرضاعة، وبنت بنتها وبنت بنتها وإن نزلت، سواء تمحضت في الذكور أو تمحضت بالإناث. فبنت ابن البنت التي رضعت تعتبر حراما ومحرما للإنسان. الجهة الثالثة الأخوات من الرضاعة، والمراد بأخوات الرضاعة هي كل أنثى شاركتك في أحد أصليك من الرضاعة أو فيهما معا. فإذا رضعت من امرأة فإنك إذا رضعت منها صارت كل بنت أنجبتها هذه المرأة أختا لك من الرضاعة. ثم تنظر، فإن كانت هذه البنت هي بنت الزوج الذي رضعت لبن زوجته، فإنها أختك من الرضاعة شقيقة. وأما إذا كانت بنتا له من زوجة ثانية غير التي رضعتها فهي أخت من الرضاعة لأب. وإن كانت بنتا للتي أرضعتك من رجل غير هذا الرجل فإنها أخت من الرضاعة لأم. وبناء على ذلك لا يجوز الزواج من الأخت من الرضاعة، وهو صريح آية النساء كما قدمنا. الجهة الثالثة العمة من الرضاع، وهي كل أنثى شاركت أباك من الرضاع في أحد أصلي أو فيهما معا. فهناك عمة من الرضاعة شقيقة، وهناك عمة لأب وعمة لأم على الحال المقرر في الأنساب. وكذلك الخالة، وهي الجهة الخامسة. فيحرم على الإنسان أن يتزوج خالته من الرضاعة، والمقصود بخالة الرضاعة هي كل أنثى شاركت المرضعة في أحد أصليها أو فيهما معا. فإن كانت أختا لأمك التي رضعت منها لأب وأم فإنها خالة شقيقة، وإن كانت لأم كانت خالة لأم. وهكذا بالنسبة لها إذا كانت خالة لأب إذا شاركتها في الأب وحده. والجهة السادسة بنات الأخ من الرضاعة، فإنه يحرم على الإنسان أن يتزوج بنت أخيه من الرضاعة وبنت بنته وإن نزلت وبنت ابن أخيه وإن نزل، فكل هؤلاء يعتبرن من المحارم. والجهة السابعة بنات الأخت من الرضاعة، سواء كانت أختا شقيقة أو أختا لأب أو أختا لأم، فجميع ما تنجبه هذه الأخت يعتبر محرما للإنسان سواء كان مباشرا أو كان بواسطة. وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقوله وهي ابنة أخي من الرضاعة، المراد بذلك أن حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه وأسكنه أعالي الفردوس وجعله مثواه، كان رضي الله عنه أخا للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة الرضاعة، وكذلك عما له من جهة النسب. فأصبحت بنت حمزة هذه تعتبر بنت أخ من الرضاعة. وفي هذه الجملة رد على الظاهرية ومن وافقهم، وكذلك بعض السلف الذين لا يرون التحريم بمثل هذا، وذلك لنص النبي صلى الله عليه وسلم على تنزيل الرضاع منزلة النسب. وفي هذا الحديث رد على من قال إن لبن الفحل غير مؤثر، وسيأتي إن شاء الله بسط هذه المسألة وبيان أقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وأدلة كل والردود والمناقشات التي ذكرها العلماء، وما يترجح من هذه الأقوال في الحديث الذي يلي هذا. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. يقول المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرضاعة تحرم ما يحرم ما تحرم الولادة. هذه الجملة فيها دليل على أن الرضاعة تنزل منزلة النسب، وهي الجملة التي تقدمت معنا في الحديث الماضي، غير أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ذكر السبب الذي من أجله ورد هذا الحديث، وأم المؤمنين رضي الله عنها ذكرت الحديث، ولا فرق بين الاثنين إلا أن ذكر السبب فيه تنبيه قد يشتمل على بعض المسائل المهمة، وكذلك قد يكون داع إلى تخصيص الحديث بسببه في بعض الصور، وإغفال ذكر السبب لا يؤثر عند العلماء رحمهم الله إلا إذا ترتبت عليه أحكام شرعية. ولذلك جاءت القاعدة بقولهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يعمم فإنه يعتبر دليلا على العموم ولا نخصصه بالسبب، إلا إذا فهم أن الشرع يقصد تخصيص حكمه بسببه، تخصيص هذا الحكم بالسبب، فإنه ينبغي أن يكون القصد موافقا لقصد الشرع، وتحمل النصوص على هذا المعنى المفهوم باستقراء أصول الشريعة من إرادة الخصوص. وذكر الأسباب له فائدة ومن له فوائد، ومنها أن صورة السبب تعتبر قطعية الدخول في الحكم، فإذا بين الراوي سبب ورود الحديث فإنه يعتبر هذا السبب أقوى الأشياء التي ينبغي أن يربط الحكم بها، بخلاف غيره مما شاركه تحت أصل العموم. وعنها قال إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت والله لا آذن له حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخا بن قعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته، فقال ائذني له فإنه عمك شربت يمينك. قال عروة بن الزبير فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب، وفي لفظ استأذن علي أفلح فلم آذن له، فقال أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت كيف ذلك؟ قال أرضعت امرأة أخي بلبن أخي. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أفلح ائذني له شربت يمينك.
هذا الحديث يدل على أن لبن الفحل مؤثر، ولذلك أتنا المصنف رحمه الله بإراده في هذا الموضع، وقد اعتنى المحدثون رحمهم الله بإيراد هذه القصة التي دلت على أن العم من الرضاع ونحو ذلك من القرابة من جهة الرجل، أنهم ينزلون منزلة النسب كالحالب في ثبوت المحرمية والتحريم، ولذلك اعتنى العلماء رحمهم الله بإيراده في كتاب الرضاع للدلالة على هذه المسألة الخلافية. تقول رضي الله عنها وأرضاها إن أفلح أخا أبي القعيس، أفلح فيه دليل على مشروعية التسمي بأفلح، وأنه لا حرج في التسمي بهذا الاسم وإن كان يتضمن نوعا من التزكية، ولذلك قالوا إنه لا حرج في التسمية ببعض الأسماء التي لا يقصد منها المحذور شرعا من التزكية أو التعظيم المبالغ فيه، كقولهم شمس الدين وأفلح أخا أبي القعيس، وفي رواية أفلح ابن القعيس، وفي رواية أفلح من بني قعيس. وقد أجاب العلماء رحمهم الله على هذا الخلاف في الروايات لأن القعيس جده، أو أن القعيس هو جده، أو أن القعيس يعتبر أبا له، ويعتبر قد وافق اسم القعيس يعتبر من موافقة الابن في اسمه لأبيه وجده لأبيه أو جده على الخلاف في الروايتين، أو يكون البيت بيت بني، أو يكون البيت بيت بني قعيس. وعليه جاءت الرواية الثانية عن أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها بقولها أخا بني قعيس، وعلى هذا فلا تعارض بين الروايات. وقولها رضي الله عنها استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، وقد نزل الحجاب في قصة العشاء عند النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا إليه عند زينب رضي الله عنها وأرضاها، وهي ثابتة في الصحيح عن أنس رضي الله عنه. ثم أنزل الحجاب، ولما نزل الحجاب على أمهات المؤمنين حرم عليهم الكشف، وحرم على سائر نساء المؤمنين.